بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله سبحانه وتعالى على سابغ نعمه ونسأله التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درسنا الثامن من دروس فقه التحولات في شرح كتاب الأسس والمنطلقات نتناول عدة مواضيع في هذه الهنيهة من الوقت. أولا، سبق لنا أن تكلمنا عن فقه الدعوة، وأشرنا إلى أن فقه الدعوة صار علما مستقلا يجب أن يدرسه طالب العلم دراسة نصية، جزء منه منفصل عن فقه الثوابت أو ما يسمى بعلم الأصول، وجزء منه متصل به، فليس هناك فصل وليس هناك أيضا كذلك وصل، كلاهما لابد أن يتركب عليه قضية هذا العلم. فهناك فقه دعوة جزء منه لابد أن يكون على اطلاع بفقه الثوابت، بمعنى أن أي داعي أو أي إنسان يريد أن يكون فقيه في قضية الإبلاغ وإرشاد الأمة لابد أن يكون عنده أكثر من وسيلة من المعرفة. أولا، يجب أن يكون عنده اطلاع على الحد الأدنى من علم الأصول، يكون قد قرأ كثيرا من كتب العلم في الحديث، في التفسير، في الفقه الإسلامي، أقل شيء في أدنى الأحوال أن يكون فقه المذهب الذي هو منتمي إليه، وشيء من الفقه المقارن الذي ينتمي إليه غيره. والأمر الآخر، أن يكون لديه سند، أي أن تعرف مشيخته التي أذنت له بهذا الفقه أو أذنت له بهذا البلاغ. فالإسلام قائم فيه الأمر على الإذن. كثير من الدعاء ليس له إذن، قد يكون إذنه مبني على مجموعة أو فئة أو تيار، فهذا أمر آخر. أما الأمر المتلقى عن العلماء بالسند المتصل فهو أن يكون هذا الإذن مبني على الإجازة والسند، سواء كان الإجازة والسند في العلم الذي هو فقه الدعوة، أو كان الإجازة والسند في الإبلاغ وهو فقه الداعي. لذلك صار هذا الباب إلى حد ما في زمننا حريق، لأن أمر الدعوة هو عين الخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة تحتاج إلى قراءة هذا الأمر بدقة حتى لا تقع فيما وقع فيه الكثير من المسلمين، سواء كان في صدر الزمان الأول أو كان في آخر الزمان اليوم. عرفنا هذا الأمر وأهميته في دين الإسلام، وأن الدعاة لابد أن يأخذون نصيب وافر من العلم الشرعي في فقه الثوابت، أيضا يأخذ نصيب من العلم المتعلق بالثقافة المعاصرة، يكون الداعي على علم بما يدور في الحياة من تطور علمي، من مستجدات معرفية، بل حتى من بعض اللغات التي يحتاج إليها الإنسان، فهذه تساعد الداعي على أن يرتقي إلى مستوى الفقه. أيضا من شروط الفقيه في الدعوة أن يكون مطلعا على الحد الأدنى من علم فقه التحولات. بالطبع فقه التحولات علم ضابط لأمرين: العلوم المتعلقة بالدين الشرعي الذي قد سبق الدراسة عند العلماء، وأيضا متعلق بالضبط العلاقة بالعلوم الدنيوية التي برزت في مراحل متنوعة متعددة ومتلاحقة بما فيها من تطور مادي، تطور علمي، تطور ذوقي إلى غير ذلك من العلوم في كلا الأمرين. ففقه الدعوة، ففقه التحولات هذه وظيفته كما قد سبق معنا الكلام في هذا الباب. درسنا اليوم في صفحة 88 يتكلم عن قاعدتين مهمتين في فقه التحولات، وهي تدخل في باب القواعد. هذه المسألتين هي ما يسمى بسنة المواقف وسنة الدلالة. الحقيقة أن ما رأيته وسمعته من كثير من أهل العلم الذين تتيسر لنا الجلوس معهم أنهم يستوحشون من هذه اللفظة والعبارة، وأقولها بصراحة، يستوحشون من لفظة فقه التحولات ويستوحشون من لفظة فقه سنة الدلالة وسنة المواقف، فيرون أن هذا ليس أمر متعلق بالدعوة، وإنما هذا أمر متعلق بالأصول. وبالطبع أدبا مع أهل العلم نحن لا نريد أن نعمل شيء ليس له أصل. نعرض الآن لطلبة العلم الفهم الذي وصلنا إليه في تقرير سنة المواقف وسنة الدلالة، فنحن لم نبطل العمل ولم نتعرض للسنة القولية ولا الفعلية ولا التقريرية، لأنها أصل التشريع في الثوابت الثلاثة في الإسلام والإيمان والإحسان. لكن علم الساعة وعلم الأشراط وغيرها من العلوم لم يبحث، بل لم يدخل تحت دائرة السنن التي وضعوها العلماء كسنة قولية وفعلية وتقريرية. ومعلوم أن هذا التقسيم ليس تقسيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي أن سنتي قولية وفعلية وتقريرية، ولكن هذا اجتهاد العلماء. والعلماء عندما اجتهدوا اجتهدوا من خلال النصوص التي قرأوها، وكلنا يعلم أنهم قرأوا نصوص الإسلام والإيمان والإحسان، وتوقفوا عند النصوص الخاصة بالعلم بعلامات الساعة. عندما أثيرت الآن هذه النصوص العلم بعلامات الساعة، وجد أنها فارغة، ليس في خزانتها أي معلومة متعلقة بالقواعد، فليس هناك سنة تضبطها، وليس هناك أيضا مفاهيم شرعية مقعدة كما وضع أهل العلم للعلوم الأخرى. إذن فنحن نضع هذه الفكرة من باب الإيضاح والإفادة والاستفادة. فنقول أولا أن مفهوم كلمة السنة هي الطريقة، أو تسمى الأسلوب، أو السيرة الحميدة أو غير الحميدة، هذا يسمى السنة، كلمة سنة في اللغة. بالطبع القرآن يقول: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. ليست اللفظة هنا في الجانب الشرعي، هي في الجانب اللغوي. الجانب اللغوي شيء، كلمة سنة ليست معناها السنة كلام النبي، السنة معناها في اللغة أي طريقة أي أسلوب أي وسيلة. لكن عندما اصطلح أو وضع علم المصطلح في متعلقات مفهوم السنة، سميت بما سماه علماء الأصول بكلام النبي القول والفعل والتقرير. فيتبين هنا أن كلمة السنة الطريقة، والذي يؤكد ذلك ويربطنا بسنة المواقف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. بالطبع هذا الحديث رواه ابن ماجه وكذلك مصنف ابن أبي شيبة. عندما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة، ليست المقصود هنا من سن سنة حسنة أي جاء بسنة قولية أو فعلية أو تقريرية، فالسنة القولية والفعلية والتقريرية قد وضعها رسول الله وقد فرغ منها. لكن يقول من سن سنة أي وضع طريقة أو وضع أسلوب أو وضع فكرة، ثم استن بها الناس أي سلكوها تبعوها ساروا عليها، هذا يسمى موقف اتخذه فلان. بالطبع يجب أن يكون مبني على نص واضح شرعي ولا يعترض أو لا يصطدم مع نص، لا يصطدم وليس يصطدم مع فهم نص. فرق بين النص وفهم النص، قد أفهم أنا في علمي النص بطريقة ويفهمه رجل آخر في مذهب آخر أو في نص بفهم آخر. فالإشكال اليوم ليس تعارض النصوص، ولكن تعارض الفهوم في النصوص. لذلك تظل الفهوم سلوك أفراد، وتظل النصوص هي القائمة على موقع حقيقة الشرع، وتختلف باختلاف نماذج العلم ونماذج الفقه ونماذج الدعوة ونماذج السند ونماذج الإجازات والتواصلات أو الاتصالات الشرعية بين الناس في باب العلم. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سن سنة، يعني عمل عملا يريد أن يقتدى به، فمن فعل بعده هذا الأمر فقد استنى بسنته، أي سار على نفس طريقته. فهذه إن كان العمل خيرا مما ينبغي أن يعمل به، كما نرى الآن في توسع الحياة أن صار القرآن بطريقة حديثة يقرأ ويفسر ويجمع ويكتب، وتنشأ له المدارس وأقسام التحفيظ وتسجيلات وما إلى ذلك، طبعا هذا من سنى في الإسلام لخدمة الإسلام، لخدمة القرآن، لخدمة السنة، سنة حسنة كان له أجرها. هذا فيما يتعلق مثلا بالقرآن، فيما يتعلق مثلا بنشر الصورة الآن للعالم عن الحج وعن المسجدين العظيمين، مسجد مكة والمدينة، التي يرى العالم مثل هذه الصورة، وهي قضية روحية مربوطة بالدين تحرك العواطف الدينية. هذه سنة حسنة ما كانت على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة ولا حتى على عهد من بعدهم. فهذه كلها سنن استحدثت نسميها مواقف، يثاب عليها الحاكم عندما يأمر بها، يثاب عليها العالم عندما يوافق عليها. وهذا الفعل في الموافقة نسميه موقف. هذا الموقف ليس مبني على أنك خالفت السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، لا، ولكن أنت وضعت مفهوما آخر متعلق بخدمة السنة القولية وخدمة السنة الفعلية وخدمة السنة التقريرية، لأجل نفصل بين كلمة السنة التي هي سنة المصطلح الشرعي وبين كلمة السنة المصطلح اللغوي. المصطلح اللغوي يجتمع فيه الكل، والمصطلح الشرعي لا يكون إلا لكلام الله، كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وسيتبين هذا معنا من جملة من الأحاديث. فعلى سبيل المثال الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارحم خلفائي. هذا الحديث روي عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: اللهم ارحم خلفائي. قال: قلت يا رسول الله، ومن خلفائك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. لابد من حضور البال، لابد من التركيز، لأن ألفاظ النبي كلها تشريع وكلها بيان. فالحبيب يقول أن هناك خلفاء، إذن صحت كلمة الخلفاء، ولم تقتصر عند خلفاء الراشدين في الحكم، توسعت على هذا المعنى: اللهم ارحم خلفائي. قالوا: يا رسول الله، من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي. ما معنى ذلك؟ يروون أحاديثي، السنة القولية، السنة الفعلية، والسنة التقريرية، هؤلاء يروون الأحاديث. قال: وسنتي. كيف يحصل أحاديث وسنة؟ إذن هنا السنة الأسلوب غير الأحاديث، الأحاديث النصوص، والسنة المواقف، ويعلمونها الناس. عندما تجتمع الأركان الأربعة تستطيع أن تعرف المسألة المتعلقة بالثوابت في علم الأصول القائمة على الإسلام والإيمان والإحسان وعلى السنة القولية والفعلية والتقريرية، وبين علم علامة الساعة القائم على سنة المواقف وسنة الدلالة، فيصير المزج هذا مبين أن القسم الأول متعلق بعلم الأصول، القسم الثاني متعلق بفقه الدعوة. فالنص الحديثي هنا من قولة: أحاديثي سابق للسنن. ما قال سنتي ثم قال أحاديثي، لأن هي الأصل، هي أصل الثوابت. ثم قال سنتي، بمعنى أن السنة سنة المواقف، متصلة في النص مختلفة في المعنى. يأيد هذا الأمر ما ذكره ابن حجر في الفتح من قوله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، أي علماء، يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. ركز في المعنى. يكون بعدي أئمة، يأتوا في آخر الزمان أئمة علماء، يهتدون بهدي، يلتزمون الكتاب، يلتزمون السنة، يلتزمون دراسة السنة القولية والفعلية والتقريرية دراية ورواية، لكن لا يستنون بسنتي. بمعنى أن التطبيقات الخلقية غير الشيء الذي كان عليه الذات النبوية المحمدية، والذي دعا البشرية إلى استخدام هذه القيم والأخلاق والمواقف. إذن عرفنا أن السنة هنا في هذا المعنى لا علاقة لها بالنصوص الحديثية، وإنما هي المواقف الخاصة به صلى الله عليه وسلم في تطبيقات العلم وثمراته. وعلى هذا فتكون سنة المواقف طريقة وسلوك وتصرفات المتبوع الأعظم وخلفائه فيما يعامل به الموافق والمعارض، من سعة الأخلاق وعدم الأخذ بالجريرة واتخاذ الموقف المناسب بالنسبة للنبي بحصالة الوحي والعصمة والأخلاق، وبالنسبة لغير من الخلفاء عن طريق الإسناد وعن طريق الإجازة وعن طريق العدالة. فهذه كلها تشير أن هناك سنة يستفاد منها في فقه الدعوة، نسميها سنة المواقف. وقوله سنة الخلفاء الراشدين أي ما اجتهدوه في اتخاذ المواقف بعد النظر للهدي الوارد أو السنة الواردة بما تقتضيه المصلحة العامة. فعلى سبيل المثال، وهذا موضوع حساس جدا في فقه التحولات، عندما ينظر في موقف الإمام علي بعد السقيفة، دائما أي موقف شرعي في مثل الإمام علي باب العلم أو باب مدينة العلم يعتبر عمله يرتبط بحقيقة السنة في المواقف، لأنه أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقتضي الواقع أو التحول أن لا يقبل ولا يهادن ولا ينطوي تحت دائرة الخلافة الراشدة. هذا الموقف السديد الصحيح الذي نسمع الكلام عنه في كثير من علماء المسلمين. لكن عندما نرجع لقراءة السنة، سنة المواقف التي سلكها الإمام علي، نستفيد درس. وأكثر من يستفيد منه من ينتسب إلى الإمام علي ومن يتكلم باسمه أو من يحبه. فأصل المحبة الاقتداء، وأصل المحبة الاهتداء. ولكن يعذر الناس في الجهل، أنهم قد لا يدرسون هذه الأمور وتتغلب على عقولهم العواطف والحوادث، فتصبح بديل عن الكتاب والسنة، وتصبح مصدر الأحكام، وتصبح مصدر الولاء والبراء. وهذا ما جرى في أمة لا إله إلا الله. نعود بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتعقل ننظر. فالإمام عليه السلام قبل أن يكون وزيرا لأبي بكر وعمر وعثمان بصرف النظر عن موقفه. لو افترضنا له موقف معين أدركه غيره وهو سكت عنه، فكان ينبغي أن يشرع لنا مخرج في هذه المشكلة، أنه لا يشارك ولا يبارك، إذن صارت سنة. هذا في الحد الأدنى. والحد الأقوى وهو الأهم أن يحمل السيف ليلزم الناس بالحق. إذا كانت قضية الحكم عقيدة، فهو ليس بغبي حتى يترك الأمر يخرج من دائرة الحق إلى دائرة الباطل. هذا الجانب الأول في مثل هذا المثال المتعلق بمفهوم سنة المواقف. إذن فالفعل الذي فعله الإمام علي أو فعله رجل باب مدينة العلم هو سنة مواقف، السنة القولية الفعلية التقريرية للنبي. هو اتخذ سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، عدم الصراع في الحكم، عدم المنازعة، فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد. الاستيعاب للنصوص يضبط العواطف ويضع الحوادث في موقعها. إذا انفرط العقد عن معرفة النصوص وذهبت الناس إلى استخدامات العقل والحوادث تحكمها، وصلت الناس إلى ما وصلت إليه. إذن فعرفنا سنة المواقف مثل ما ذكرنا من سنة الإمام علي رضي الله عنه أو مواقفه، وقس على ذلك فيما جرى بعد ذلك، وهي سنن كثيرة بنيت عليها قضايا في فقه التحولات. وأشير أنه للأسف لم تدرس في بقية الأصول العلمية عند العلماء، لم تدرس كلمة مواقف، ما ليست موجودة في القاموس المعرفي لعلم الأصول، وليس ذما ذلك ولكن تبيينا لحقيقة. فسنة المواقف كما نص عليها هي مواقف الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان تحت هذا المدلول، من سن في الإسلام سنة حسنة، أو كما قال النبي اللهم ارحم خلفائي. وهذه كلها إشارات إلى حقيقة الاتجاه الذي يتجه من سموا بالخلفاء الراشدين في اتخاذ المواقف في المراحل المتنوعة. مثلا لأجل تبين لنا، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أو ابن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم. إذن هنا لما يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستنون بسنة النبي أي لا يقفون مواقفه ولا يهتدون بهديه، لا يلتزمون النصوص، ليسوا في التزام بالسنة القولية والفعلية والتقريرية، وليسوا أيضا كذلك ملتزمين بالمواقف التي ينبغي أن يتخذها الإنسان أمام غيره. فإذا نعرف أن كلمة السنة وهي المواقف على ما قرره فقه التحولات تنقسم إلى قسمين، إيجابية وسلبية. المواقف الإيجابية مواقف الرسول والصحابة وآل البيت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهؤلاء ما يسمى بالخلفاء الراشدين المهديين، أو من قال فيهم النبي اللهم ارحم خلفائي، قال الذين يأتون من بعد يهتدون بهدي ويستنون بسنتي، وهذا معنى. ومواقف أخرى يسمونها مواقف سلبية، وهي ما يقفه الجانب الآخر، ما وقفه الجانب الآخر المنازع أو المعارض الذي يخالف الحق أو يخالف المنهج السديد، يسمى مواقف أيضا شيطانية، لأن عندنا سنن رحمانية وسنن شيطانية. كلمة سنن أي أساليب وكذلك طرائق وأعمال. فعلى هذا عرف أن سنة المواقف قسمين، سنن نبوية أبوية وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين، وسنة أنوية شيطانية وهي سنة مواقف الدجاجلة والكفار والمنافقين بهذا اللفظ، لكن لا نعمم، لكن مسمى الدجاجلة والكفار والمنافقين هي المواقف التي تسمى بالمواقف السلبية. يقابلها في المعنى لما نقول سنة حسنة لمن ذكرناهم من الخلفاء الراشدين المهديين، البدعة السيئة، البدعة هي مسمى بدعة، من ابتدع بدعة سيئة أي سنة سيئة تسمى بدعة سيئة، فهذه السلوك السلبي الذي يسلكه أهل الأفكار السلبية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس. من أحيا سنة من سنتي، لا نذهب إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية، فهذه مسألة بديهية في مفهومها الشرعي، ومن فعل ذلك فقد أفلح وقد أثيب، لكن نرتبط بسنة المواقف. فيقول من أحيا سنة موقفا من مواقفي فعمل بها الناس، كمثل كف اللسان عن الذم وكف اليد عن الدم عندما ترى الناس يتهافتون إلى جهنم في سبيل الشتم أو في سبيل اللعن أو في سبيل القتل، أنت قمت بهذا الموقف. قد يكون غيرك عنده نص، لكن أنت عندك موقف غير النص الذي قد يستخدم من أجل القتل أو من أجل الذم أو من أجل الهتك. قال كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها أو فعمل بها. بالطبع بدعة أنه اختار فهما غير صحيح حتى لو يكون من السنة ذاتها، استخدم السنة في غير موقعها فهذه بدعة، يستخدم لفظة في غير موقعها فهي بدعة، كقول البعض للأسف من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد، فيطبق هذا على أمة الإسلام. ليس هذا موقع الاستدلال على الإطلاق، لأنه إذا أردنا أن نعطي الحق لللفظة نقول صحيح من أحدث من أمرنا، الضمير يرجع على المتكلم، ما ليس منه، ما ليس من أمر المتكلم فهو رد في فهمه، وأما حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلم الحبيب فهو يشمل الجميع، اللهم إنه قد يحصل الخطأ في الإفراط والتفريط. نعيد الكل إلى حد التوسط الشرعي الذي يجمع بين الأطراف حتى ننبذ الفعل ورد الفعل الذي يبني عليه الشيطان مسلك الصراع في حياة الأمة المحمدية. فالذي يعمل بالبدعة عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أنه قد تأتي بعض الحوادث وتأتي بعض المواقف يستغرب الإنسان ويضع عليه علامة استفهام. على سبيل المثال سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أحد الخلفاء الأربعة. عرفت قضية المنازعة والمخالفة والثوار وما إلى ذلك، وهو رجل دولة وأمامه جيوش ويجيش الشعوب، ورجل بايعه المسلمون. فجأة في لحظة من اللحظات تتغير هذه الأمور وتظهر قضايا وتظهر مواقف معينة لأجل إسقاط هذا الخليفة أو إمضاء الفكرة التي يريدها هؤلاء الثوار. وهذا ملحظ مهم. وإذا بنا نجد أنه لم يستخدم جيش ولم يحارب ولم يسجن أحد. طب وهذه مواقف أمامنا كتاب وسنة هي التي تضبط الواقع، كيف يتخذ هذه المواقف؟ حتى بلغ الأمر أنهم حاصروا، جاءوا يدافع عنه بعض الصحابة، أبى، لم يقبل ذلك، إلى حد أنهم دخلوا عليه في بيته وقتلوه ويقرأ القرآن. طيب نفكر، رجل عاش مع النبي، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قتل وهو يقرأ القرآن، لم يأمر بحرب، لم يستخدم ذم، لم يستخدم أسلوب دم، مع أن هناك خلل في موقع الحكم في من تحته بلا خلاف. هذه حادثة، موقف سيء، لكن ننظر للموقف الإيجابي الذي وقفه سيدنا عثمان حتى قتل. لماذا يا عثمان تفعل ذلك؟ اسمعوا ماذا يقول. يقول في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لعثمان يوم الدار: لا تخلع قميص الله عليك فيكون سنة. فيكون سنة أي أسلوب وطريقة، ما هو سنة؟ تشريع. فكلما كره قوم خليفة خلعوه وقتلوه، لا تجعل مقاتلتهم أو لا تجعل تنازلك عن الحكم سنة تفعل، أنت وضعت ببيعة ظل فيها حتى تموت. ولهذا في الحديث الشريف يقول سيدنا عثمان في حديث يتكلم به عن نفسه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخلعها أي الخلافة، وصم ذلك اليوم تفطر عندي. وصم ذلك اليوم تفطر عندي. العمل الذي فعله سيدنا عثمان مطابق لأمرهم، أولا مطابق للسنة القولية التي قالها النبي من باب التشريع، ثم هذا الموقف مطابق لسنة المواقف والتي هي اتخاذ موقف في حدث من الأحداث مقابل حفظ دماء الأمة المحمدية وكيف ضحى بنفسه في سبيل المحافظة على هذا الأمر المتعلق بحفظ دماء المسلمين. هذا الذي يعرفنا معنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أعتقد أننا استوعبنا هذا الموضوع في أولياته المبينة لهذا الموضوع. تكلمنا الآن عن سنة المواقف، نرجع إلى سنة الدلالة. لم نعطي سنة المواقف كل تفصيلاتها، لكن العودة إلى الكتاب بالطبع مع المراجعة والمتابعة سيتضح الموضوع أكثر. سنة الدلالة برزت من المواقف. عندما درست المواقف صارت كلمة مواقف لها دلالة، ما من موقف إلا وله دلالة، فصارت المواقف فعل والدلالة إشارة. فهنا يقول سنة الدلالة أو الدلالة ضابط شرعي في فقه التحولات، أي في فقه الدعوة لا غير، يحدد هوية فعل الشيء أو تركه. نحن نسمع في زماننا هذا لم يكن على عهد رسول الله، هذا لم يكن على عهد الصحابة، أنا أريد أن أفعل شيء أترك شيء. هنا ضابط في فقه التحولات عندما يدرس كعلم من علامات الساعة وعلم آخر الزمان، وضابط نصي من كلام الله وكلام رسوله، أن هوية الشيء الذي يفعل في أي مجتمع يجب أن ينظر فيه، إما أن يكون له أصل في علم الأصول سنة قولية فعلية تقريرية ولم يكن له فعل في عهد الرسول، الضابط جزء من الأعمال ما كان على عهد الرسول، هذا جزء منها، وجزء منها ما كان صح العمل به من خلال النظر إلى الثلاث السنن، كان سنة قولية أو فعلية أو تقديرية. فقد يكون شيء ليس على عصر الرسول ولا على عهد الخلفاء ولا على عهد التابعين، لكن له دلالة في السنة القولية أو الفعلية أو التقديرية يفعل به. وقد يكون لا سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية، لكن يدخل تحت دار سنة المواقف أو السنة الحسنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تمثل الطريقة والأسلوب، أيضا تدخل تحت دائرة العمل وصحة العمل بها. ماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد من ذلك أن نعالج القضية التي أصابت الأمة في المرحلة الأخيرة في إبطال الأعمال أو إقامة حجج، قد تكون في ظهر الأمر حجج شرعية لإبطال عمل من الأعمال التي تؤديها الأمة المحمدية، وهذه ظاهرة انتشرت في بلاد المسلمين. على سبيل المثال، عندما تقام بعض التشويشات حول بعض العادات، بعض التقاليد، بعض الوسائل المتعلقة بتعظيم المناسبات أو غير ذلك مما هو في فقه التحولات وفقه الدعوة جزء من تثقيف الشعوب بالطبع بعد تجريده من الأخطاء والسلبيات، كيف تجد من يعارض ذلك وينزل النصوص لأجل إيقاف مثل هذا المد المعرفي النافع للشعوب والأمم؟ جاء فقه التحولات يعيد الاعتبار للمناسبة، يعيد الاعتبار لعلاقة الأمة بمثلا محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار هذه المحبة بنماذج معينة من السلوك الإيجابي المعتدل وغيرها من الشؤون التي تدور، صارت الدلالة واضحة. على سبيل المثال، عندما أنا أريد أن أعلم تلاميذي أو طلابي كيف يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت نصيب من علم الحديث، أخذت نصيب من السيرة النبوية، ثم جمعت شيء من الكلام عن الصلاة على النبي وعن مقام النبي وعن ولادة النبي وعن رضاعة النبي، وجمعتها في كتيب فاجتمعنا وقرأناها بصرف النظر عن أسلوب القيام والقعود وغيره. الآن هذا الفعل هو سنة موقف أو هو بدعة؟ إذا قال الإنسان هو بدعة، معنى ذلك أن الكلام فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من كتابه لا يجوز، لا في تفسير ولا في حديث ولا في أصول ولا في فروع ولا في اجتهادات ولا في استنباطات، تظل الأمور كما هي على عهد النبي حتى لا تحصل مفهوم البدعة المتكلم عنها. أو أن نقول أن هذا سنة حسنة، إذا اختلفنا عليها نختلف من خلال التطبيق لا من خلال التأصيل، قد يكون التطبيق خطأ لكن من خلال التأصيل صحيح. فما من أمة من أممنا المعاصرة إلا وهي تكتب مناهج، في كل بلدة تكتب المناهج وتدرس في الجامعات والثانويات وغيرها وتنال بها البحوث والشهادات. من أين جاءت هذا؟ أليست اقتباس من القرآن، من السنة، من كتب العلم، من كتب المذهب؟ ماذا نسميها هذا؟ سنة من سنة النبي قولية أو فعلية أو تقريرية؟ تعتبر سنة مواقف. فإن كان الأسلوب المكتوب إيجابي فهي سنة حسنة، وإن كان المكتوب سلبي بالطبع تصبح سنة سيئة أو نسميها بدعة سيئة مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كانت سلوك البعض يعتمد من خلال النصوص على فهم كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحبيب عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن هذه الظاهرة التي تظهر في أمة محمد وأنها تكون كأنها شبه قضاء وقدر، يجب أن نعيدها إلى أصلها، نعرف ما هي هذه الظاهرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. هذه قراءة بعيدة، أن الصحابة والآل البيت والعلماء يخافون من أن يقع الناس في شيء من أعمال الجاهلية. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، لست خائف من ذلك. وهذا بشارة لأمة محمد، لمن يرضى البشارة. هناك أناس لا يريدوا أن يبشروا الناس بشيء فدعهم كما هم. ثم يقول: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. إذن كل المظاهر من خلال فقه التحولات التي تدور بين المسلمين ليست مبنية على الحقائق التي هي غيرة على الدين أو غيرة على الدعوة أو غيرة على مفهوم العقائد وإعادتها، ولكن هناك أمر خفي آخر لا أخوض فيه، وإن خضت فيه كما قال أبو هريرة، يعني بمعنى أن هذا الأمر يتضح للإنسان من خلال عمق الدراسة التي يشير إليها رسول الله: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها. بالطبع يقول فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. فهذه سنة من سنة الأمم التي دمرت الشعوب وغيرت أهل العلم وصدمت بينهم فيما أشير إليه في جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الأمم السابقة. أيضا أشار النبي أن فتنة التحريش إحدى وسائل آخر الزمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما قال المسلمون، قال المصلون المحافظين على الصلاة القائمين بحقوق الله يحسنون الصلاة والقراءة والقرآن، هنا يصابوا بالتحريش. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. ماذا يستفاد؟ يستفاد أن هذه دلالة تدل، إذا رأيت التحريش دلالة على فساد المنهج، إذا رأيت الحكمة والموعظة الحسنة دلالة على سلامة المنهج. هذا معنى سنة الدلالة، وهي تأتي عن طريق موقف لحاكم أو لعالم أو لخليفة من الخلفاء الذين يدخلون تحت هذا المسمى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكذلك من الدلالة ما يشار إليه ببعض الاستئناس، الرؤية الصالحة، قد مثلا رجل تشكل عليه مشكلة فيرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على صلاح الرجل على تقواه، وإن كان عند الناس ليس كذلك، أو كان في ظهر الأحكام الشرعية بين المسلمين قد يتهم بشيء، لكن يدل على سلامة من الداخل. هذه دلالة، هذا استدلال نستدل به على صلاح الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلى المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ثم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإن حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره ويستعذ بالله منه فلا يضره. الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يريد حتى في النوم الدلالة السلبية، إذا رأى الإنسان الرؤيا التي تخيفه قال استعذ بالله من شرها، لكن إذا رأيت الرؤيا الصالحة لا بأس أن تفرح بها، وفيها دلالة على سلامة صحة الإنسان وسلامة معتقده وسلامة منهجه. بالطبع هذا كله يرجع الأمر إلى شروط وليست عواطف، شروط علمية يعرف بها المسلم حقائق ذلك. أيضا مثلا من الدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث حديثا فعطس فهو حق. واحد يتكلم بكلام وعطس، طب شيء طبيعي هذا يحصل الإنسان. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال إذا خاطبك رجل فعطس عرف أن كلامه صحيح، دلالة على صحة القول. هذه ملاحظ يقرأها الإنسان ويعرفها من خلال أقوال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم التي ترتبط بمفهوم سنة المواقف. بالطبع بعد هذا ستجدون صفحات كلها تدور حول هذا الأمر، حتى نصل في صفحة 99 إلى الخلاصة. فهنا في الخلاصة لقد تعينت أهمية العلم بسنة الدلالة وسنة المواقف مقرونة بدراسة فقه التحولات. الآن نحن ندخل في خلاصة الفكرة، وهو أن أهمية علم دراسة سنة الدلالة سنة المواقف مقرونة بدراسة فقه التحولات. أيضا كما يدرس فقه التحولات مقرونا بمشروعية الركن الرابع من أركان الدين. وعلى هذا فإن التناول السلبي لهذا الموضوع لدى البعض إنما هو خارج عن دائرة الاستدلال الشرعي الذي نحن بصدده، بمعنى أن المناقش لفساد الفكرة أو المنازع فيها إنما يتحدث من خارج الموضوع الذي نحن بصدده لجهله بهذه الثوابت أو رفضه الطبعي لقبولها وليس الجانب الشرعي. وإلا فإن ثوابت الشرع قد بينت بالنص الثابت رباعية الأركان، ولم يبقى إلا القبول لما جاء به المعلم الأعظم صلى الله عليه وسلم، ثم التدرج في فهم تفاصيل الركنية وتفريعاتها حتى يحصل الإلمام التام بما يترتب على هذا الفقه الدعوي من سنن تتناسب مع وظيفته. إذن استوعبنا الأمر المشار به إلى أهمية معرفة سنة الدلالة وسنة المواقف وارتباطها بفقه التحولات، وارتباط فقه التحولات بالركن الرابع من أركان الدين، وارتباط الركن الرابع من أركان الدين بالثوابت الثلاثة لتكتمل الحلقة، فتصبح الوحدة الشرعية والوحدة الموضوعية لحديث جبريل كلها واحدة ومتماسكة ومتداخلة، يجب العلم بها على هذا الشان وعلى هذا المنحة وعلى هذا الاتجاه. فدراسة العلم بعلامات الساعة بلا شك سيكون مكملا شرعيا لمهمات فقه الأصول الذي أسسه أهل العلم جزاهم الله خير، وسيكون كذلك فقه الدعوة له دوره في عضد هذا العلم، سواء كان من حيث تجديد الخطاب الإسلامي أو كان صيانة علم الأصول. حفظ الله الجميع وبارك الله في الجميع ونفعنا بالعلم ورزقنا التوفيق إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.